منتهى السياسة.
برنامج منتهى السياسة مع مروان والناس يأتيكم كل ثلاثاء بين منتصف النهار والواحدة ظهرا على إذاعة الجزائر الدولية.
منتهى السياسة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة. 30 عاما مرت على سقوط جدار برلين، فماذا تغير في ألمانيا وأوروبا والعالم؟ في حلقة هذا الأسبوع من منتهى السياسة سنتساءل: هل انتهى عصر الشعوب وبدأ عصر التكتلات؟ وهل كان سقوط جدار برلين بداية لسقوط الإيديولوجيات الفارغة؟ في هذه الحلقة سنحاول أن نستخلص الدروس والعبر من سقوط جدار برلين برمزيته ودلالاته، وكيف شكل بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الدولية. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بالدكتور محلل البرنامج الأستاذ نور الدين بكيس، محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. أيضا معنا الكاتب الصحفي عبد القادر جمعة. وننطلق مباشرة مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد القادر الجمعة. عبد القادر، بداية يعني ما هي الرمزية التي يحملها أو تحملها الذكرى 30 لسقوط جدار برلين الذي شكل بداية لمرحلة جديدة؟
مساء الخير مروان، مساء الخير مشاهدين أو مستمعي قناة الدولية. سقوط جدار برلين هو مناسبة أو موعد محمل بكثير من الرمزية، باعتبار أنه هذا الجدار كان رمزا لتقسيم العالم إلى معسكرين متناحرين طيلة 30 أو 40 سنة يعني خلال القرن العشرين، وكان رمزا لاحتمال صدام بين قوتين عظيمتين، وحتى رمزا لاحتمال نهاية العالم. يعني يجب أن نتذكر أنه فترة الحرب الباردة كان العالم مهددا بالفناء في أي لحظة، نظرا لاحتمالات قيام حرب نووية كانت ستقضي على الحياة على ظهر هذا الكوكب. فزوال أو سقوط أو إسقاط جدار برلين قبل 30 سنة حمل رمزية نهاية هذه التهديدات وهذه المخاطر، يعني حتى لو أنها لم تنتهي في الواقع، يعني المخاطر ما زالت قائمة لحد الآن، ولكن بالنسبة لتلك المرحلة فاعتبر أو نظر إليه كأنه نهاية لعالم عالم الحرب الباردة الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، نهاية للتهديد أو لمخاطر قيام حرب نووية، نهاية لصورة التقسيم التي كانت تطبع العالم في تلك المرحلة. وبطبيعة الحال القراءات كثيرة من ناحية رمزية، هنالك من اعتبر سقوط جدار برلين تعبيرا عن انتصار نموذج ايديولوجي اقتصادي سياسي هو النموذج الليبرالي، وكنا نذكره ربما الكتاب الشهير للمفكر الأمريكي فوكوياما حول نهاية التاريخ اللي صدر تقريبا بعد سنوات قليلة من سقوط الجدار. يعني في تلك المرحلة اعتبر هذا السقوط حدثا هائلا وحدثا ضخما في الحياة العالمية، وحمل كثير من القراءات وكثير من المعاني الرمزية.
طيب، هذه الرمزية دكتور نور الدين بكيس التي أشار إليها عبد القادر جمعة، يعني في انتصار نموذج الغربي، نموذج الرأسمالي مقابل النموذج الاشتراكي الشيوعي، وانهيار هذا المعسكر شكل انتصارا لهذا النموذج إن صح التعبير. لكن بالمقابل هناك أيضا رسالة تبعث بها هذه الحادثة التاريخية، هي إرادة الشعب الألماني الذي كان دائما يعتقد أنه شعب واحد لا يمكن أن يتفرق، وأن هذه الجدران الطويلة والعالية والمتينة التي بنيت لا يمكن أن تقف في وجه هذه الإرادة الشعبية التي بعد عشرات السنين تمكنت من تجاوز هذه العقبة المادية.
شكرا أستاذ مروان. أعتقد أنه سقوط جدار برلين هو مرافق أو سينونيم مباشرة للعولمة، على أساس مرادف. أنه مرادف هو للعولمة، على أساس أنه تبين فيما بعد أن جزء كبير من الشعوب لا تملك القرار، وإنما استدرجت ووضعت في مخططات من أجل تحقيق مشاريع كبرى يقف وراءها المؤسسات المالية الكبرى. من منطلق ماذا؟ منطلق عندما نتحدث عن فكرة سقوط نموذج إيديولوجي، نموذج إيديولوجي لم يسقط بالشكل الكافي. من منطلق ماذا؟ من منطلق أنه الرأسمالية استفادت من النموذج الإيديولوجي وأخذت تتكيف باستمرار، وأخذت بصورة دائمة في التطور والتكيف وإحداث التعديلات اللازمة كي يبقى هذا النموذج الليبرالي هو القائد، هو الذي يستطيع أن يستمر بهذه الطريقة. وبالتالي دخلنا في منطلق آخر كلية، عهد المؤسسات، عهد الأولمة، عهد المؤسسات العالمية التي تختزل أو تستطيع أن تأخذ من حق الشعوب، من حق الأفراد، وحولت المسألة من مسألة شعوب إلى مسألة أفراد، من منطلق أنه أصبحت تسوق لفكرة المواطن العالمي، تجاوزت الحدود والإيديولوجيات وأصبحت تطرح نموذج استهلاكي.
هذه المرحلة التي جاءت فيما بعد، أنا
لكن تأسيس كان
وددت لو تحدثنا عن الرمزية في حد ذاتها،
الرمزية
يعني
أستاذ مروان
ما قام به الألمان، يعني حتى الحكومة في تلك المرحلة طلبت من الشعب الألماني أن يمنح لها فرصة أن يتم تفكيك الجدار على مراحل، لكن الشعب الألماني أصر على أن يفكك الجدار في أقصر وقت ممكن وبأيدي الشعب الألماني. أريد أن
لكن عفوا أستاذ مروان، تبين فيما بعد أن الثورات التي أسقطت الأنظمة في المعسكر الاشتراكي كانت من مرافقة المعسكر الرأسمالي، وكانت حاضنة وكانت مجهزة
للمعادلة، لأن العالم كان في ظل حرب باردة. دكتور، أرحب بالدكتور والأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الذي التحق بنا للتو، محمد الأمين مقراوي. أستاذ مقراوي، يعني الأستاذ عبد القادر الجمعة يقول بأن سقوط جدار برلين كان علامة على انهيار النموذج الاشتراكي والشيوعي والمعسكر الاشتراكي كما نعرف جميعا، والأستاذ نور الدين بكيس يقول بأنه كان علم أيضا على أن الشعوب طالما استدرجت من قبل مؤسسات مالية، وكان بداية للعولمة والمواطن المعولم والعالمي، وأن الشعوب كثيرا ما تقع في أفخاخ من هذا القبيل. يعني برأيك أنت، ما هي الرمزية التي يحملها سقوط جدار برلين والمرحلة التي عقبت هذا السقوط؟ يعني لو نقف عند اللحظة، تلك اللحظة التاريخية، كيف يمكن نقرأها على قلب معطيات الواقع الحالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة إلى سقوط جدار برلين، أعقب على ما قاله الدكتور نور الدين، وهو يبدو صحيحا أنه لم يكن للشعب دور حاسم، في الشعب الألماني في ألمانيا الشرقية دور حاسم في إسقاط جدار برلين. بالعكس، تبين لاحقا أن الدبلوماسية الغربية كانت ماهرة في إقناع موسكو بالتخلي عن هذا الجدار الذي يرمز إلى نهاية الحرب الباردة، لما وقف في سنة 1987 ريغان في برلين وكان وراءه باب برادنبورغ، فقال له: أنا أدعوك، تعال إلى هنا، إلى خلف، وخلفك هذا المبنى. هذا المبنى كان يرمز إلى الحرب الباردة، وتحدث عن نهاية الحرب الباردة. يعني باختصار هذا ما قاله ريغان. بالعكس، يمكن أذهب أكثر من ذلك إلى أن سقوط جدار برلين شيء، وإسقاط جدار برلين شيء آخر. هو أن
هل سقط أم تم إسقاطه؟
هو بصراحة تم إسقاطه، لأنه ريغان لما جاء، إدارة ريغان يعني اعتمدت على خطة استراتيجية هي هدفها سحب الاتحاد السوفيتي إلى صراع محموم، صراع تسلح. هم يعلمون أنه لا يمكنه أن ينافس الأمريكان في هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه هذا سيكون على حساب الوضع الاقتصادي الذي هو في روسيا، في الاتحاد السوفيتي كان في مرحلة يعني كارثية بأتم معنى الكلمة. بالتالي هذا الموضوع ساهم في النهاية في ظهور ليونة ومرونة داخل الإدارة السوفيتية، بدليل أنه في مذكراته يقول غورباتشوف أنه أول شيء تم اتفاق عليه هو استبعاد خيار العنف، خيار العنف استبعادا مطلقا. بالتالي هؤلاء 70,000 الذين خرجوا في البداية كانوا سيتعرضون إلى قمع شديد جدا، 300,000 جندي سوفيتي، 12,000 دبابة. في نهاية تم استبعاد هذا الموضوع وبالتالي يعني سقط هذا الجدار. أما الملاحظة الثانية هو أن الشعب كان مسرع الوحدة. الحقيقة أنه هذا بعد سقوط جدار برلين، النخبة المفكرة، خاصة النخبة المهتمة بالمجال الاقتصادي، حاولت أن تقنع الجانب الشرقي من ألمانيا على أن تتم إصلاحات جذرية مع الحفاظ على الوضع كما هو عليه، أي دولة ألمانيا الغربية ودولة ألمانيا الشرقية. لكن الشعب يعني كان يرى أنه هذا الأمر أصبح متأخرا، خاصة مع استحضاره النموذج الذي الغربي في ألمانيا الغربية، والذي تأسس أساسا على أمرين. أنه الغرب لما أمسك غرب ألمانيا حاول استثمار فيها، الاتحاد السوفيتي اعتبرها غنيمة حرب، بدليل أنه تمت سرقات كبيرة جدا للصناعات، وهو ما يفعله الاتحاد السوفيتي دائما في المنطقة التي يدخل إليها بعد الحرب العالمية، وما زالت هذه العقلية متواجدة إلى الآن. مثل ما رأينا في شرق أوكرانيا، تم أخذ جميع الخطط وجميع التصميمات الخاصة بالصناعة الحربية والعسكرية.
طيب أستاذ عبد القادر جمعة، نعود إليك. يعني الآن هذا الجدار الذي سقط، هل تعتقد بأنه كان ضمن يعني تحولات عالمية، تحولات في العلاقات الدولية كان يشهدها العالم في تلك المرحلة، وأن ما قام به وأن الشعب الألماني في الحقيقة لم يكن له الدور الحاسم في هذه العملية، في إسقاط جدار برلين والإصرار فيما بعد على توحيد الألمانيتين؟
أخي مروان، أنا أظن أنه أحداث كبرى غيرت يعني مجرى التاريخ العالمي. من الصعب، ولعلي أقول من الخطأ، أنه نحاول نفسرها بعامل واحد، أن هناك عامل واحد هو الذي أحدثها أو الذي صنعها أو الذي قام بها. سقوط جدار برلين هو محصلة لصراع طويل يعني اللي عرف في التاريخ بالحرب الباردة. هذا الصراع صنعته بطبيعة الحال السياسات الغربية والأمريكية بدرجة الأولى، اللي كانت تعتبر أن الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية هو عدوها، واللي عملت بكل جهدها على إسقاطه وتفكيكه، وهذا شيء مسلم به. ولكن في نفس الوقت ما حدث داخل هذا المعسكر، داخل هذا الكتلة التي كانت تعرف بالكتلة الشرقية أو الاشتراكية، هو أيضا كان له دور. يعني طبيعة هذه الأنظمة اللي كانت تنحو نحو الشمولية والقمع والاستبداد والأحادية دفعت أنه ظهرت قوى اجتماعية، ظهرت قوى سياسية معارضة تشكلت عبر سنوات. ما لازمش ننسى أنه أول انتفاضة شهدها المعسكر الاشتراكي كانت في ألمانيا الشرقية في برلين في 53 أو 54 على ما أعتقد، أول انتفاضة ضد هيمنة الاتحاد السوفيتي. بعدها براغ في 56، عفوا في
68
على ما أعتقد، قبلها في هنغاريا في الهنغري في 56. يعني كان تقريبا كل 10 سنوات يشهد هذا المعسكر حركة احتجاج وانتفاضة داخلية ترفض النظام، يعني من حيث كونه نظام استبدادي، نظام قمعي، نظام مغلق، نظام
يعني بمعنى الأرضية كانت يعني ممهدة تاريخيا للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. يعني طبيعة النظام الاشتراكي الذي كان سائدا في المعسكر الشرقي كما يسمى، كان هو يحمل كما يقال بذور فنائه بين طياته، يعني كان الأمر شبه
نعم. ويعني إذا رجعنا حتى، لأن الأحداث هذه مش بعيدة علينا كثير، لابد أن نتذكر أنه داخل النظام المنظومة السوفيتية هذه كان غورباتشوف من 86 بدأ عملية الغلازنوست والبريسترويكا، يعني إعادة البناء، واعترف علنا وضمنا أنه النظام فشل في كثير من الجوانب بتاعه، خاصة ما يتعلق بجانب الحريات. يعني لما نقول أنه جدار برلين سقط، كان هناك عوامل متعددة ومتداخلة بشكل كبير، يعني لا يمكن
أن طبعا وثبت في النهاية في مصلحة المعسكر الغربي، يعني الغرب استثمر فيها.
كذلك أن نهمل أن العامل الداخلي كان عنده دور كبير جدا، يعني هذا الشعوب اللي في أوروبا، اللي في أوروبا الشرقية، يجب أن نتذكر أنه تقريبا 30 أو 40% من شعب ألمانيا الشرقية، جمهورية ألمانيا الشرقية، انتقل خلال أقل من شهر، يعني عبروا الحدود وانتقلوا لألمانيا الغربية.
صحيح، والغرب يعني كان يشجع على ذلك.
كان دور أكيد دور لأجهزة الاستخبارات العالمية للصراع هذا اللي معروف بالحرب الباردة، كان عنده دور كبير، ولكن لا يجب كذلك أن نلغي دور القوى الاجتماعية اللي اعتبرت أنه بقائها واستمرارها في ظل النظام هذا الشيوعي المغلق يعني شبه مستحيل، وقررت أنها تنتفض وتثور عليه بأي شكل من الأشكال. يعني هذا هو في اعتقادي ما يمكن أن نقرأه من هذا.
طيب، يعني أنت أشرت أن الغرب كان يفرح تقريبا كلما تمكن مواطن من ألمانيا الشرقية من الفرار نحو ألمانيا الغربية، لأنه سيعتبر دليل على نجاح أفضل. هذا النموذج الغربي الرأسمالي في مقابل الانهزام. يعني كانت أوروبا الغربية ترحب بشكل كبير أي شخص يمكن أن يخترق الحدود وأن يجتاز جدار برلين قبل سقوطه. لكن نلاحظ الآن دكتور نور الدين بكيس، لا أدري كنت تريد أن تعلق على ما قاله الضيفين، أم أطرح السؤال التالي المتعلق بتغير السلوك الأوروبي الآن. يعني أوروبا التي كانت التي فرحت بسقوط جدار برلين وشجعت على الهجرة من الشرق إلى الغرب، الآن كما يقول الكثير من المراقبين بنت جدرانا بآلاف الكيلومترات في وجه شعوب أخرى في مواجهة هذه الهجرة بحرا وبرا وربما حتى فضاء لتحصين هذا البيت الأوروبي.
شوف أستاذ مروان، أهم نقطة قوة بالنسبة للحضارة الغربية الآن هو الدول الغربية التي أسست لديمقراطية أصبحت نموذجية، هو قدرتها على مكافحة الفساد المالي والفساد الإداري، لم تقوى على مكافحة الفساد الأخلاقي، لكن فهمت جيدا أن الريادة تقتضي السيطرة على الفساد المالي والإداري، وهذا ما لم يكن متوفرا في المجتمعات الأخرى بما فيها الدول الأوروبية، أوروبا الشرقية والمجتمعات العربية واللاتينية. ثم بعد ذلك تأسست فكرة العولمة، أي إنتاج المواطن المستهلك. اليوم الحضارة الغربية لا تعاني من الإيديولوجية، وإنما تعاني من فكرة ذلك نشر ثقافة الاستهلاك. لماذا؟ لأنه الآن الفرنسي يحتج، لأنه لا يقوى ولا يقوى على الاستهلاك بالشكل المطلوب من خلال ما تلقاه من رسائل إعلامية،
يعني على مواكبة،
لأنه الشركات الكبرى أدخلت المواطن في سجن ناعم، عوض الاستبداد حولت أنتجت استبداد ناعم يقوم على فكرة ثقافة الاستهلاك، أي أن كل جهدك كل مداخلك تقدمها بسرعة قياسية للشركات الكبرى لتعمل من جديد من أجل أن تصل إلى نموذج الاستهلاك الذي يفرض عليك على إدراكك بشكل دائم. لذلك اليوم الجميع يبحث عن الاستهلاك الجيد الذي يضمن السعادة في أوروبا الغربية وفي أوروبا الشرقية، وأصبح اليمين كمنتوج يشتكي من عدم إمكانية الفرص الاستهلاك بالشكل الكافي، لأنه الأجنبي المهاجر يأكل من تلك الفرص وينتقص من تلك الفرص، وبالتالي العالم دخل في معادلات أخرى، دخل في معادلة الفرد الانتهازي، الفرد الاستهلاكي الذي لا يقبل التضحية على وطنه، لا يقبل الذهاب المشاركة في الجيوش، حتى أن الغرب أنتج فكرة أن الجيوش اليوم هي جيوش إلكترونية يمكن أن تضغط على الزر، ليست هناك أي تهديدات، لن تموت إذا قمت بالانخراط في مؤسسة عسكرية وقمت بالتعاقد تدخل مداخل كبرى ولن يكون هناك خطر الموت. يعني حتى أن اليوم الغرب أصبح لا يجد المواطن الذي يضحي من أجل الغرب لأنه أنتج هذا المواطن الاستهلاكي، وبالتالي تغيرت الأدوات وباقيت السيطرة موجودة لكن الأدوات تغير. لذلك رأينا الكثير من الشباب الواعي جدا ينتقل بصورة دائمة من أمريكا إلى بريطانيا ليحارب العولمة، ليوجه الانتباه إلى أن هذه العولمة هي ليست حريات في حقهم، هي محاولة لابتزاز المواطن، وهذا هذه نقطة قوة الإيديولوجية فقط، الإيديولوجية النظام الشيوعي النظام الاشتراكي الذي طرح فكرة مسألة امتلاك وسائل إنتاج. لماذا هناك سيطرة؟ لماذا 800 شخص في العالم يسيطرون على جل ثروات العالم؟ يعني هذا الأمر غير مقبول في الفكر الاشتراكي الشيوعي كمبدأ. لكن نظام الرأسمالي كان مرنا، استطاع أن ينتج نوع من الغلاف الجيد الجميل جدا، وسوقت الفكرة ليجد مواطن اليوم نفسه اليوم حتى داخل هذا النظام يشتكي من الحياة لأنه فيها كثير من الضغوطات، وأصبح النظام الرأسمالي هذا مطالب دائما بالتجديد بنوع من المرونة للتكيف مع المواطن الغاضب ويقدم تنازلات. لذلك لا يمكن أن تعرف، لا يمكن أن نقول أن فرنسا اليوم فرنسا الاجتماعية هي فرنسا، ليست فرنسا الليبرالية بالشكل الذي كان يتم تصويره. والآن اليمين يطالب بإنقاص هذه الإجراءات، بتخفيف الإجراءات لأنه يستفيد منها المهاجر، وأن من الفرض أن المواطن الأصلي الفرنسي هو الذي يستفيد. دخلنا في معادلات أخرى، تغيرت المعادلة الإيديولوجية وأصبحت معادلة مادية، معادلة مصلحية، معادلة تنطبط
ويلتحق بنا الآن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي منصف أسليمي من ألمانيا. أستاذ منصف، أستأنف معك هذا الجزء الثاني من البرنامج. بداية مرحبا بك على موج إذاعة الجزائر الدولية.
مرحبا بك وتحية لمستمعي إذاعة الجزائر الدولية.
يعني ماذا يعني مرور الذكرى 33 عاما بعد سقوط جدار برلين بالنسبة للألمان؟ ما الذي تعنيه هذه الذكرى؟
بطبيعة الحال بالنسبة للألمان هذه ذكرى غالية جدا، هي ذكرى توحيد بلدهم الذي كان منشطرا إلى شطرين في عهد في ظل الحرب الباردة. بعد بالنسبة للألمان طبعا أيضا هنالك أجيال ولدت الآن، ليس جيلا واحدا، هنالك أجيال ولدت بعد سقوط جدار برلين، ولذلك المشاعر والأفكار وذكريات ممزوجة جدا بل مختلطة، بل ليست حتى موحدة في ألمانيا، لكن يجمعها شيء واحد هو الاتفاق على أهمية وحدة ألمانيا والفخر بهذا الإنجاز. لكن واقع الألمان اليوم يقول أن هنالك انقسامات، هنالك مشاكل، هنالك تحديات. ألمانيا ما كانت تعرف بألمانيا الشرقية أو شرق ألمانيا اليوم بعد الوحدة ليست تماما في نفس المستوى الاقتصادي اجتماعي مثل ألمانيا الغربية. هنالك ظواهر جديدة، اليمين المتطرف، هنالك الكراهية، هنالك العنصرية، وهذه الأشياء نظرا لكونها تحولت إلى ظواهر ولم تعد حالات معزولة. حتى الخطب الرسمية للمستشار أنجيلا ميركل ورئيس فرانك فالتر شتاينماير ركزت عليها. هذا إذا تحدثنا عن ألمانيا من الداخل، لكن من الخارج أيضا حدثت تحولات عميقة وكبيرة. بالتأكيد ألمانيا في 2019 مختلفة جذريا عن ألمانيا 1989. يمكننا الحديث فيما يتعلق بالسياسة الخارجية إن شئت الآن أو في مرحلة لاحقة من الحوار.
ربما ما يهم في هذه النقطة، يعني تناقشنا في الجزء الأول من البرنامج حول ما حدث قبل 30 عاما، هل كان انطلاقا من الإرادة الشعبية للألمان في ضرورة تجاوز تلك المرحلة وإنهاء العهد الاشتراكي والشيوعي ودخول مرحلة الوحدة، أم أنه ما حصل كان نتيجة لتحولات دولية وانهيار منظومة اشتراكية وشيوعية مقابل تفوق النموذج الغربي الرأسمالي؟ يعني ما هو دور الشعب الألماني؟ هل ما حصل كان من تلقاء النفس، من تلقاء الألمان، أم أنه كان بفعل التحولات الدولية في تلك المرحلة؟
بالتأكيد أن السؤال يعني لا يمكن الجواب عليه بشكل جزم في اتجاه واحد، لأن صحيح. كل التحولات التي حدثت في التاريخ دائما هنالك عوامل متداخلة.
صحيح.
لا شك أن تفكك منظومة الاتحاد السوفيتي سابقا كانت جزء منها بسبب التململ، بسبب الانتفاضات، بسبب الثورات التي وقعت في داخل الإطار الحديدي، ولكن بالمقابل كذلك بفعل تأثيرات خارجية. آنذاك كانت القوة الأولى الأمريكا كانت والغرب بشكل عام، كان الغرب، وهذه نقطة نتوقف عندها اليوم، الغرب آنذاك كان موحدا أكثر ضد الاتحاد السوفيتي، الآن الغرب صار منقسما. آنذاك الغرب لعب دورا كبيرا في تفكيك الاتحاد السوفيتي، أيضا تذكرون الاستراتيجيات التي توخيت في عهد ستارت واحد وستارت اثنين، في عهد ريغان وكذا. هذه التحولات والضغط الخارجي يعني أدى إلى تفكك الاتحاد السوفيتي. عندما نسقط الأمر بالنسبة للشعب الألماني، ألمانيا كان دائما فيها مرارات، كان فيها عذاب، كان فيها معاناة لأسر مقسمة، لشعب منشطر إلى شطرين، كانوا العشرات يسقطون على ذلك الجدار الذي كان يرمز إلى التقسيم القسري بين عائلات من شعب واحد. ولذلك كان في داخل الألمان كانت انتفاضات، كانت ثورات منذ عشرات السنين، كانت دائما تقع نوع من الانتفاض. وكان 89 هو التقاء لحظة داخلية، شعور بالرغبة في هدم الجدار مع تحولات إقليمية وعالمية، كان في سقوط الستار الحديدي ككل. ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أنه هنالك دول غربية نفسها لم تكن متحمسة لوحدة كورونا، حتى الرئيس ميتران آنذاك الرئيس الفرنسي وافق في آخر لحظة يعني على توحيد ألمانيا، لأن لا ننسى أن ألمانيا هي تلك القوة التي ما زالت في مخزون الشعوب الأوروبية وشعوب عديدة في العالم، على أنها تلك القوة التي كانت غاشمة في يوم ما في عهد النظام النازي. ولذلك دائما كان هناك خوف مبطن من ألمانيا القوية، وإذا كان الكثير ربما يتمنى أن تبقى ألمانيا ضعيفة ومقسمة، لكن حدث في التاريخ جعل الإرادة الداخلية الشعبية الألمانية تلتقي مع معطيات موضوعية خارجية.
صح. سؤال قد يكون الأخير أستاذ منصف أسليمي، فيما تعلق بأن جدار برلين كان علامة وإشارة على سقوط زمن الإيديولوجيات، إن صح التعبير، يعني انهيار إيديولوجيا بأكملها مقابل إيديولوجيا منتصرة ومتفوقة إن صح التعبير، لكن بعد 30 عاما، أليس هناك صعود لإيديولوجيات جديدة؟ أنت أشرت إلى اليمين المتطرف، أشر إليه أيضا قبل قليل الأستاذ نور الدين بكيس، يعني هناك إيديولوجيات متطرفة أخرى تصعد في المجتمعات الغربية وحتى على الصعيد الدولي.
بالتأكيد بعد سقوط جدار برلين وانهيار الستار الحديدي السوفيتي السابق، ظهرت مجموعة من النظريات، من نظرية فوكويام نهاية التاريخ، ظهرت مقولات سامويل هانتينغتون عن صراع الحضارات والصدام بين الإسلام والغرب، وهذه النظريات كلها ظهرت في ظل ما بعد الوجاء بعد إيديولوجية إذا صح التعبير، أو موجة العولمة في العالم. الآن نشهد نوع من التفكك في داخل العولمة. المجتمعات الغربية التي تعيش ليبرالية إلى أقصى الحدود بدأت الآن تستيقظ على انقسامات داخلية ونزعات هوياتية قوية، وهذه النزعات لم تعد قصرا على دول أوروبا، بل هي نزعات في أنحاء مختلفة من العالم. لذلك صحيح أن الأيديولوجيات الكبيرة المهمة العالم لم تعد كما كانت الليبرالية والشيوعية والاشتراكية وكذا، ولكن نشهد الآن موجات إيديولوجية محلية. لاحظ ما يحدث في البريطانيا، ما الذي دفع بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي؟ بالتأكيد أن هنالك دوافع إيديولوجية هوياتية في داخل بريطانيا، في داخل ألمانيا، الذي لم يتصور أحد أن اليمين النازي المتطرف يعود إلى ألمانيا. الآن نحن لدينا أحزاب شعبوية تحدث اختراق تاريخي بعد 50-60 عام من الحرب العالمية الثانية، يعني وبنسب كبيرة 20% وأكثر من 20%. نحن أمام تحولات دراماتيكية تشهدها الأوروبية. ما حدث في الولايات المتحدة، لاحظوا جيدا مع مستمعينا الكرام على أن صعود ترامب والترامبية وصعود أمريكا، أولا هي أيضا نزعة أمريكية قومية. دعني هنالك لقطة طريفة مهمة جدا، مستمعينا في الجزائر ليتابعوها وسيلاحظونها في الأيام القادمة ستحدث فيها تفاعلات، وأنه عدد من نشطاء في ألمانيا، نشطاء حقوقيين دعاة البيئة ودعاة حقوق الإنسان جمعوا قطعة من جدار برلين وقرروا التوجه بها إلى البيت الأبيض لتقديمها كهدية لترامب، تأكيد أنه قد لا يستقبلها. هذه الهدية هي هدية رمزية جدا، لا ترمز فقط لأن الولايات المتحدة كان لها دور في سقوط جدار برلين والتحالف بين الدول الغربية، وإنما لها مغزى جديد وهو الجدار الذي يريد أن يبنيه ترامب بين المكسيك والولايات المتحدة. هي هدية ملغومة، إذا صح التعبير،
هي رسالة، هي رسالة، نعم
هي رسالة. نحن في زمن تعاد فيه تبنى الجدران، في زمن تعاد فيه القوميات العنصرية تصعد، وهنالك مخاطر على الديمقراطية الآن من هذه النزاعات الجديدة.
نعم، الأستاذ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي منصف السليمي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وعلى هذا الوقت الذي خصصته للبرنامج، شكرا جزيلا لك.
شكرا وتحية لضيوفك الكرام وللمستمعين الكرام في الجزائر.
شكرا جزيلا لك. الدكتور محمد أمين مقراوي، يعني الآن صحيح كما قال الأستاذ منصف السليمي أن زمن الإيديولوجيات الكبرى قد انتهت، ونحن الآن أمام إيديولوجيات محلية صغيرة توجد في مجتمعات مختلفة، بمعنى أن الإنسانية والبشرية في الوقت الراهن لم تخرج من زمن الإيديولوجيات وصراع الإيديولوجيات.
وإذا جئنا نرسم صورة واضحة لما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، يعني الوضع الذي نعيشه الآن هو ناتج أساسا عن الأحداث التي حدثت بين الدول الكبرى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى الثانية. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم تأسيس ثلاث أشياء: نظام دولي مهمته ترتيب تراتبيات القوة في العالم، ثم ثانيا تنظيم منظومة اقتصادية ليبرالية تنظم حركة تجارية في العالم، أخيرا تنظيم عملية بعد ظهور طبعا نموذج الدولة الوطنية ما يسمى بالتمثيلية الديمقراطية، الانتخابات وغيرها. هذه الأشياء استمرت يعني إلى غاية 1989 في الصراع مع المنظومة الشيوعية والاشتراكية من جهة اقتصادية. لكن بعد انهيار جدار برلين ما الذي حدث؟ استفردت أمريكا بالعالم، ما هذا إلى ماذا أدى؟ هذا أدى إلى اختلال هذه الثلاث أشياء. أولا النظام الدولي صار بيد أمريكا، وبالتالي اختل ميزان القوة، وهذا ما يفسر ظهور حروب في القوقاز، في البلقان، في الكونغو، ليبيريا، في إفريقيا، في حرب الخليج إلى غير ذلك. الأمر الثاني هو أن النظام الاقتصادي العالمي يعني تغير تماما بعدما كان يعد به الرفاه وإحداث توازن بين طبقة الغنية والفقيرة. ما الذي أحدثه؟ أحدث ما يعني أن الطبقة الوسطى تكاد تختفي اليوم. ثانيا وسع الشرخ كبير جدا بين الأغنياء والفقراء. المؤسسات التي بنتها الدولة الوطنية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية ترهلت واختفت، وتم خصصتها بطريقة المافيا حيث بيعت بالدينار الرمزي. وهذا ما يفسر يعني ظهور ما يسمى الأيديولوجية الشعبوية واليمين المتطرف، وهي حقيقة هي ليست ايديولوجيات مثل الايديولوجيه التي نتحدث عنها لوتيار، اللي هي نهايه السرديات الكبرى اللي هي الاشتراكيه والليبرالية وذلك. ثاني بالنسبه للدوله الوطنيه، في مشكلتين كبيرتين سيواجهها العالم مستقبلا. الاولى ان التمثيليه الديمقراطيه لم تعد يعني تؤدي دورها بعد ان فقدت الشعوب ثقتها في هذه العمليه التي مجرد تدوير للعام او الملكيه العامة. ثانيا وهذا واحد من أخطر الأشياء، أن الدولة في النهاية الدولة الوطنية صارت تعني أمرين: أنه من خلال تبنيها للنيو ليبرالية الليبرالية الجديدة صارت تتبنى ما يلي: أن الدولة مفهومها الآن هو أنها تحتكر العنف، والدولة عبارة عن الآن عبارة عن شرطة وأمن وجيش وغير ذلك. هذا أمر خطير جدا، يعني يستوجب من النخب العالمية التفكير في بديل للرأسمالية المتوحشة. أنا أعطيك مؤشر خطير جدا: الهند الآن في عبر كل تاريخها وبإجماع كل المؤرخين لم يحدث أن خرجت خارج حدودها. اليوم تتوجه نحو غزو كشمير وأخذها. لماذا؟ لأن الرأسمالية هذه هي التي تستدعي هذا التوحش داخل الدول، لأنها كلها تستشعر بوجود خطر يعني داخلي، فتتوجه نحو الغزو. والصين بالتالي طبعا هذه واحدة من أخطر الأشياء التي حدث، أن النظام الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية هذا النظام انهار، بالتالي نحن
المفروض أنه انهار في قبل 30 عاما يعني.
نعم
المفروض أنه بدأ.
أي بالتالي نحن الآن أمام في مواجهة إيديولوجية وحيدة وهي النيوليبرالية أو الليبرالية الجديدة المبنية على أمرين: توحش اقتصادي ورأسمالي، والثاني هو أن الدولة صارت تمثل احتكار العنف.
دعني في ظل هذا الوضع الدولي الجديد، يعني التوحش الليبرالي واحتكار الدولة الوطنية لمسألة العنف، يعني وإن كان هذا ليس جديدا، يعني الدولة دائما هي تملك العنف الشرعي أو القهر الشرعي كما قد يسمى. دكتور نور الدين بكيس، يعني سؤال عام، يعني ما محل شعوب، يعني شعوب التي تشبهنا، شعوب العالم الثالث، شعوب العربية، شعوب الإسلامية، دولنا في هذه المنطقة، ما محلها من الإعراب إن صح التعبير من كل هذه التحولات؟ ألمانيا توحدت، لا فرق بين الشرق والغرب، الآن هناك مخاضات داخلية، أوروبا تبني جدرانا لمنع الهجرة من الجنوب نحوها ومن دول الأخرى باتجاهها. رأينا كيف عاملوا المهاجرين السوريين والأفغان والعراقيين عندما توجهوا إلى أوروبا، وكيف كانوا يعاملون المهاجرين الفارين من المعسكر الاشتراكي قبل سقوط جدار برلين.
أعتقد أستاذ مروان أن المشكلة المطروح اليوم بقوة أنه في الدول الغربية عادة بدأ ينتهي أو ينضطر أو يتراجع مفهوم الشعب، أصبح هناك مفهوم المواطن، لم يعد هناك مفهوم شعب. قد تجد عواصم كبرى في العالم أغلب ساكنيها هم أجانب، هم صحيح. أجانب ولكنهم مواطنون. في العالم الآخر
يتجلى أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية
غالبية العواصم الكبرى
بشكل يعني. كبير
الآن في المجتمعات الأخرى هي التي تم استغلالها، الدول العربية، دول أمريكا اللاتينية،
دول متخلفة يعني.
تجد الآن صعوبة في التعاطي مع ما هو موجود لأنه لا زالت تحافظ على نوع من الإيديولوجيا. في البلدان الأخرى انتهت فكرة الدهور هذا الاستقطاب الإيديولوجي، وحتى الحركات اليمينية هي حركات ذات أبعاد مادية وحتى المجتمعات العربية
بمسألة ظرفية.
نعم وجدنا صحيح. أنه حراك لبنان، حراك العراق مثلا، تجد أنه حراك مطلبي لأول مرة يبتعد عن المعادلات الإيديولوجية. حتى الحراك الجزائري حركة الجزائر ابتعد عن حركة التسعينات الذي كان
إيديولوجيا،
يعني العالم يتغير لكن
وبإصرار هناك... يعني تسمع الناس تتحدث عن هذا، يعني عن سبق إصرار وترصد
لأنه التعبير، يعني التناقض الموجود أستاذ مروان، التناقض أننا نتلقى قيم غربية عن طريق ما نستهلكه نوميا، عن طريق الأفلام، المواد السينمائية، الرسوم المتحركة التي يتلقاها أبناؤنا، وفي نفس الوقت نريد أن نحافظ على الهوية التقليدية
ونرى النماذج أيضا، ترى النماذج
يعني، وبالتالي نجد صعوبة في التعاطي مع المعادلات الجديدة التي يفرضها الاقتصاد العالمي. لذلك هناك نوع من التخبط، نحن لا نعلم أين ماذا نريد وأين نريد، نريد نموذجا غربيا بثقافتنا الخاصة، وبالتالي
هل هذا أمر مستحيل؟
هذا طبيعي، يجب أن ننتج نموذج الخاص بنا، وهنا يجب أن يكون هناك دور توعوي من قبل النخب لإنتاج النموذج الذي يتوافق مع طبيعتنا، يتوافق مع قيمنا، لأنه تقييمنا للدين مثلا يختلف عن تقييم الأوروبي للدين، يختلف عن تقييم الأمريكي للدين، وبالتالي نبقى دائما نشكل تهديد. لماذا بالنسبة للغرب؟ لأننا نموذج يحمل مشروعا حضاريا مهما كانت نقائصه، والمؤسسات العالمية المعونة لا تريج هذا الخطاب ولا تقبل بهذا الخطاب، تريد أن تتعاون مع الجزائري كمواطن، تريد أن تتعامل مع الليبي كمواطن، ولا تريد أن تتعامل كإيديولوجيا، كفئات، يعني كفئات إيديولوجية إثنية عرقية لها قيم تقليدية قوي. حتى أنه نفس المواطن عندما ينتقل إلى الغرب يطالب بالتنازل عن جزء من هويته الإيديولوجية، يطالب عن ربما عقلنة تدينه، عقلنة انتمائه، وبالتالي نحن في معادلات كبرى لم نستطع أن ننتج المشروع المناسب لذلك، ولذلك نبقى دائما تحت السيطرة، نبقى ذلك من تحت الضغط، ونعبر عن التناقضات بالعنف، بالصدامات، بالاحتجاجات، لأننا لا نملك التوازن المطلوب كما حدث في أوروبا. تم السيطرة على المواطن، انتهى عصر الشعوب، دخلنا مرحلة المواطنة، والمواطنة هل بالشروط الغربية.
هل, هل, هل انتهى عصر الشعوب بمعنى انهزمت شعوب، أم أن هذه المجتمعات
لا تملك القدرة
على متطورة، لأنه المواطن يعني أكثر من أن تكون مجرد فرد في شعب أو في مجتمع، يعني مواطن لديك كل الحقوق،
لكن
كل
مسلوب الذوق، مسلوب الإدراك، مسلوب المواطن مبني في الغرب أصبح أسيرا في السجن الناعم، لا يملك حرية حقيقية في آخر المطاف.
لكن أن هو يختار،
هو يختار داخل الاختيارات.
عندما يقدم نموذج دولة المواطنة، يعني هي هو نموذج متقدم يعني لما وصل إلى الفكر البشري على أساس أنه
صحيح إيه؟ لأنه القدرة على التسويق موجودة عند الغرب، أدوات التسويق موجودة عند الغرب، الأدوات الإدراك، صناعة الإدراك موجودة عند الغرب، وبالتالي النموذج المقترح نموذج متوحش.
في منطقتنا نحن ربما لم نصل حتى درجة شعب يعني يمكن أن يصغى له. دكتور دكتور محمد أمين مقراوي،
شوف بعد حتى نضع العالم العربي في الصورة، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم اقتسام فقط المنطقة العربية بكل وضوح. ثانيا نحن عندنا ما يسمى مشكلة البنية، بنية الدولة، عندنا مشاكل كبيرة جدا. الذين قسموا العالم العربي أسسوا داخلها أسباب أو أسسوا لأسباب انفجارها، بالتالي يعني هذا نحن نعيش شيء عادي. نعم تناقضات كثيرة، خاصة نحن عندنا مكونات إثنية كثيرة،
الدولة في قدرتي على تسير التناقضات والاختلافات.
نعم بالتالي ما نعيشه الآن هو أمر طبيعي جدا، ونتاج لهذا التكوين الذي يحمل في داخله تناقضات كثيرة. الآن بالنسبة إلى ما يحدث الآن في أوروبا، هو بصراحة الشعوب قادمة، لأنه ما يحدث في أوروبا هو تراجع. أنا أعطيك دليل أنه
تراجع عن ماذا؟ تراجع
في الجانب الاقتصادي.
صحيح،
بدليل أنه بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي الذي طبعا لأسباب مادية،
لأن المواطن البريطاني يريد أن يستهلك أكثر وبطريقة نعم. عادية
يريد أن
يبقى يبقى دائما داخل سياق المنظومة العالمية.
نعم أنا لما أقول
احتجاجي،
للأسف لما أقول إيديولوجيا، البعض يخصص الإيديولوجيا في جانب الدين، لا، الرأسمالية هي إيديولوجيا، الاشتراكية هي إيديولوجيا،
شعب تصور للحياة
عبارة عن فكر منظم، يعني أحيانا يزيف الواقع، أحيانا يخالفه. يعني بعيدا عن الجانب الديني، الجانب المادي والاقتصادي هو أكبر جانب مؤثر. سقوط جدار برلين سببه أنه المواطن الألماني موجود في ألمانيا الشرقية يرى كيف يعيش المواطن في ألمانيا الغربية.
كانوا يفرون في... يعني رغم
طبعا
كانوا يفرون يموتون على الجدران.
الآن الجدر التي تأسست بعد جدار برلين كثيرة، منها الجدار الذي أسسته إيران في المنطقة العربية من لبنان إلى العراق مرن بسوريا إلى الآن. جدار الطائفي يسقط، لماذا؟ أكبر سبب يسقط هو سبب اقتصادي، أنه لم ينتفع من هذه الايديولوجيا. ماذا هو يريد؟
زادت
شيء
الفساد يعني في لبنان مثلا وفي العراق الطائفية.
المواطن الجديد هو مواطن مادي، هو مواطن بيروقراطي، يريد ان يعيش بشكل افضل، وبالتالي لا يقبل فكرة التضحية. وهذا موجود، هذا موجود بكثرة في الاتحاد في اوروبا في الدول الغربية، لكن هذا المواطن نفس المواطن في المجتمعات الغربية العربية يستطيع التضحية. ونموذج داعش رغم انه نموذج سيء، لكن في اخر المطاف يبين ان الشاب العربي يقبل على التضحية ويستطيع أن يضحي، وهذا ما يخيب.
يعني الإيديولوجيا ما تزال
قادرة على التعبئة، قادرة على تحريك المجتمعات، وبالتالي قادرة على مجابهة المشاريع الغربية.
وهذا ما أشار إليه مالك بن نبي في أحد كتبه، أنه المجتمع الأوروبي فقد مبررات العيش، فقد مبررات العيش. وهذا إذا انتقلنا الآن للجانب الثقافي، يبرر هذا الفراغ الكبير داخل المجتمعات الأوروبية. لكن نحن أهم شيء نحن نركز عليه الآن، عندك مثلا العالم العربي سيصل في سنة 2025 إلى 600 مليون نسمة، العالم الآن 7.5 مليار نسمة. هذا يعني وسائل العيش وهذه الآن بدأت تقل وصارت في يد حفنة من الأوليغارشية. هذا يعني سيؤدي إلى كوارث وأزمات وحروب. أخشى أن العالم العربي سيكون ساحة لها، خاصة مع التغول الصيني اللي أمريكا الآن تبدي تخوفها منه، والتغول الصيني إذا تحالف مع روسي، بالتالي
يحتاج إلى حصانة داخلية.
نعم
يحتاج، والحصانة الداخلية تمر عبر شعور الجزائري والعربي بالانتماء، وإذا لم يشعر بالانتماء يصبح أداة من أجل تحقيق تلك المآرب التي نتحدث عليها. وبالتالي المطلوب في الاستثمار
يعني
في نفسية،
يعني أن يتحول إلى مواطن.
نعم لكن حتى
بخصوصيات عربية
إذا قلنا إحنا بخصوصيات،
طيب دخلنا في عالم من الأفكار والتجريد.
هذه آخر شيء أقوله، يعني أنه بيير بورديلي هو عنده خلفية ماركسية يشوف أن التوحش الذي وصلت إليه رأسماليا داخل الدولة أنه لا يمكن الآن يعني الحد من إلا بإعادة تفعيل الدولة. والماركسيين هم حلمهم وزوال ما يسمى الدولة
يعني
أداة طبقية وأداة قمعية يعني. فبالتالي حتى تحقيق الانتماء لا يمكن يعني. لا يمكن مجرد كلام إذا كان الوضع الاقتصادي منهارا للأسف الشديد.
شكرا جزيلا دكتور محمد أمين مقراوي الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي. شكرا للدكتور نور الدين بكيس محلل البرنامج وأستاذ علم الاجتماع السياسي. وشكرا أيضا لضيفي في هذه الحلقة الكاتب الصحفي عبد القادر جمعة ومن ألمانيا منصف أسليمي المحلل السياسي. وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الإصغاء والمتابعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.